كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد إخواني، طبعا أنا ليه إحنا قلنا عن ليه عرض هذا الكتاب سريعا قبل الدخول في مساوي الأخلاق للخرائطي، وصار الأخلاق والخرائط هيطول شوي. ليه أنا هذا؟ اللي طبعا تعلمون الفتنة الأخيرة اللي حصلت، وبرضو للأسف وده بيدل على ضعف البناء اللي موجود عند العصريين. مسألة بقى الحماس واللي حصل وبتساعدهم إيران وإيشي والشيعة والكلام ده، وبعض كله يهدف بعاطفته، تمام؟ وهنا يأتي أشياء في المجلس القادم أو الذي يليه مثل هذه الإشارات، لا عواطف في دين الله، تمام؟ واللي أزعجني أن بعض من فساحة مما لهم كلمة بيقول لا يعنيني، المهم أن هم إيه يعني الشعر ما بيقول لا إله إلا الله. طبعا الكلام ده أزعجتني جدا وأغضبتني جدا جدا، فأخذنا قرار بنقرأ هذا الكتاب. وبعض من الحبايب لا سيما من بعض إخواني اللي هم الشباب اللي هم طبعا ما يعرفوش الأمور دي كلها عن القول، ولأنه قد يقول لي عنده مراجع للبحث والتنقيب عن هؤلاء، والحمد رب العالمين من الله علينا في مجلسنا من سنوات طويلة بدراسة الفرق المعاصرة التي تنتمي للإسلام وموقف الإسلام منها. وجلسنا في تقريبا سنتين وثلاث شهور ولا ثلاثة وشهرين ما أدري، المهم فترة من الزمن، ولذلك أستطيع أن أخرج أي فهم أو عقل أو رأي من المعاصرين على هذه الفرق التي مضت. يعني أحمد الله عز وجل، كنت ضمن اللجنة التي كانت تصحح البحوث، كان على مستوى الجمهورية بحوث في دراسة عقيدة الشيعة، وخد ضمن اللجنة هذه، وكم أعطوني علم الحديث والعقيدة، وكم هائل من المراجع اللي أسعدتني جدا. طبعا رقدت عليها ليلا ونهارا أقرأ فيها بشغف. ف يعني ده ملخص ليه أنا صنفت الكتاب ده، وده من إمتى؟ من 2010 أو بالهجري 1430، يعني من كم سنة؟ اطلعت بقى على المصادر الرئيسية عند القوم، وزي كتجد كل المراجع المعزو إليها كلها مراجع القوم، ودي اللي جعلني أقول دين الشيعة دين آخر، لا أعرف لهم ربا ولا رسولا. وانت هتشوف الكلام، جبت اللي أنا اخترته ده من المصادر الأصلية بالعزو إلى المصدر من مصادر القوم، الشيء اللي يفهمه العام إذا قرأ، وإلا يبقى أنا هستدعي أن أنا أديك كل المراجع أقول خد بقى. لا، أنا جبت لك أظهر الأمور المزعجة عند مين؟ عند القوم اللي بيقول إيه؟ بيقول لا إله إلا الله. أبدا، أكبر جريمة في حقي من يقول بهذا الكلام. لا، بدأت بتصنيف هذا الكتاب عندما سلمت تصحيحي وتقييمي للبحوث. كنت تعمقت بقى بزيادة في قراءة هذه المراجع، ويعني هداني الله عز وجل إلى تصنيف هذا الكتاب بهذا الشيء، وطبع من تاريخي. وكفاية كده، مش هقولك ايه التفاصيل اللي حصل بعدين لما صدر هذا الكتاب. فقلنا نقرأه لإخواني على مساوي إخوان الفضلاء، ويسمع البشر، يسمع من هم الشيعة. ما تقوليش بقى الشيعة أقسام وألوان وإيش الكلام ده، خلاص كانت خزعبلة قديمة منتهى. الشيعة الآن هم الروافض، عشان نجيب من الآخر، تمام؟ وأخونا الشيخ محمد هيقرأ عندك في الصفحة اللي هي هتأت إن شاء الله تعالى في الإيه، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أقول لك بس اهي في صفحة 29 اديتك إشارة إلى الشيعة الروافض الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية كلها مسمى لمعتقد واحد، واضح؟ عشان ما في جعل التلاعب. فهنقرأ إن شاء الله، قرأنا كنا الشيخ محمد الصادق عرض والتعليق يكون بسيط جدا في الموضوع. العرض طبعا بديك ثوابت في ديننا، ثم دخلنا في نطاق الكلام بنسبة 99.9% من مصادر القول، اللهم إلا تعليق 2-3 من يعني ابن تيمية غيره من كتاب المنهج السنة إلى آخره، ترى المراجع القوم وترى قرآنهم وترى عقيدتهم وترى حديثهم، دين تاني، ماشي، دين تاني. طيب نبدأ وسنرى إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله شيخنا في كتاب الشيعة في ميزان الشريعة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، ورضي الله عن صحابته المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن دين الإسلام دين خاتم، ختم الله به رسالاته، هذا رأس الاعتقاد عند كل مسلم آمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. مسألة: مما يتكون دين الإسلام؟ والجواب: يتكون دين الإسلام من القرآن كلام الله حقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وهو المحفوظ بين دفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان، والسنة الصحيحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراراته، وهي وحي من الله بنص الكتاب وصحيح السنة، وفيها بحث مهم في أصول السنة. وبين الكتاب والسنة الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، زكاهم الله عز وجل ومدحهم ورضي عنهم، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: عرفنا ربنا بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا نبينا بطريق أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، وعليه فالطاعن فيهم بالسب واللعن والتكفير والانتقاص طاعن في جذور هذا الدين الخاتم، وعليه فهو طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وربه الذي اصطفاه وأرسله برسالته الخاتمة. وبالجملة فالطاعن في السلسلة الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسنته طاعن في القرآن، وعليه فليس من أهل الإسلام، وإن زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه مسألة عقائدية في أصول الاعتقاد مهمة وفيها بحث
مهمة جدا الكلام ده، وحدرسنا أصول الاعتقاد اللكاي والشريعة المين لأجري وتشبعنا وبنبنا بطة كل هذه المصادر في العقيدة والسنة درسناها. فالقضية مش قضية إيه ده بقول لا إله إلا الله، لا، أظن أبسط ما يكون عندك من أشنع ما يقول هذا من قال إلا صدقا مستيقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما بعث معاذ إلى اليمن، قال أول ما تدعوهم فإنهم أطاعوك فأخبرهم بأن الله، فالقدام مش قديد بس قال يا الله محمد، لا 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 الموضوع مش كده وبس، تمام. وشبث عليك بأنه الرجل الذي قال لا إله إلا الله ومات في الحرب وقال دخل جنة، ده أنا مش هعلق على هذا الكلام الأحمق، الموضوع الموضوع غير كده خالص، وبهذا الفهم القاصر ما يصلح، لكن أنت نستمتع بالمكتوب.
هذه رسالات مختصرة في وزن الشيعة الروافض بميزان شريعة الإسلام، يرى فيها القارئ ما لم يقرأه من قبل ولم يسمعه كذلك، فيتأكد عنده كما تأكد عندنا أنه دين آخر ملفق ينتسب إلى الإسلام وليس منه، ويتأكد كذلك بطلان الفتوى الزاعمة أنه مذهب معتبر يتعبد به. وقد اكتفيت في هذه الرسالة واسمها الشيعة في ميزان الشريعة عرض مختصر لما يتدين ويتقرب به الشيعة الروافض إلى ربهم ونبيهم وما يتفرغ عن ذلك في حياتهم، وقد فصلت القول عنهم في 15 مجلسا أثناء التعليق على الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها.
تم الدراسة هذه والحمد لله وانتهينا منه، وده شو بقى الكلام اللي جاء.
قال عالمهم نعمة الله الجزائري إننا لم نجتمع معهم أي أهل السنة على إله ولا على نبي واحد ولا على إمام واحد، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
ما تنزعجش، ده منين تحت؟ قول المرجع شيخ محمد
بحر الأنوار
بالعزو بجزء الصفحة، ما تنزعجش، أنت هتسمع لسه اللي جاي، تمام؟ تفضل.
أولا مسألة في سب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، اعلم أخي القارئ أنهم من الواجبات المتحتمات علينا نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نحبهم ونترضى عنهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم من غير إفراط ولا تفريط، وأن تسلم قلوبنا وألسنتنا نحوهم، وأن نمسك عما شجر بينهم، فكلهم مرضيون عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات أولاً الثناء المطلق من الله تبارك وتعالى على الصحابة جميعاً ورضوانه عنهم. ثانياً التصريح المطلق من الله تبارك وتعالى بالجنة لهم وبالخلود فيها أبداً وهذا هو الفوز العظيم. ثالثاً التصريح بالعلاقة العاطرة الحميمة الوثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعاً وأنهم رحماء بينهم وحالهم بين الركوع والسجود رغبة في رضا الله عز وجل وفضله فوعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم. رابعاً لا يؤثر فيهم الفقر والغنى فيما يرغبونه ويبتغونه من الله فتراهم حفظوا الله ورسوله فحفظهم الله وتراهم نصروا الله وحكم لهم رب العزة الذي خلقهم بالصدق فيما قالوه وفعلوه. هؤلاء هم الصحابة الذين حفظ الله بهم الدين الخاتم ونقلوه للجيل الذي لقيهم ومن ثم انتقل إلينا عبر الأجيال جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا بالإسناد الصحيح المتصل كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أعداء الإسلام لما جهدوا ونهكوا فعجزوا عن تشكيك المسلمين بعقيدتهم ودينهم الصحيح عمدوا إلى الطعن في نقلته الأخيار العدول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
واقع ولا مش واقع؟ ماشي أبشر فضل.
هؤلاء هم الصحابة نزعوا من قلوبهم التعصب الجاهلي منذ دخولهم في الإسلام، والشواهد والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، حتى إن الابن لا يبالي بأن يقتل والده في سبيل نشر الدعوة إلى الإسلام، ويتخلى الفرد عن عشيرته بكل ما يملك، لا يريد ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا وطنا، ماذا يريد؟ يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا في الله حق جهاده، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، أقاموا دين الله عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، ونصروه وحفظوا للمسلمين الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغوهما لمن بعدهم. فمما لا شك فيه عند كل مسلم عاقل رشيد يؤمن بالله ورسوله صدقا وحقا، يعتقد اعتقادا جازما أن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، لم يبق بينهم منافق بعدما فضح الله حالهم وكشف أمرهم.
ركز من كلمة دي مهمة جدا، ماشي، وشوف بقى بعض الأفكار المرسولة المعاصرة.
لم يبق بينهم منافق بعدما فضح الله حالهم وكشف أمرهم، وعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ومبعوث من الذي خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فظهر لهم أنهم بين حالتين، الحالة الأولى إما الصدق في الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية الفرار بكفرهم ونفاقهم. وما كان لله عز وجل أن يرضى عن المنافقين وقد أعد لهم الدرك الأسفل من النار، وما كان لله عز وجل أن يعد لهم الجنات وقد أعد لهم النار، وما كان لله عز وجل أن يحكم لهم بالصدق وهم الكذابون. احفظ هذا فإنه مهم جدا في عقيدتك كي لا يتلاعب بك الرويضة.
المسألة دي في غاية الأهمية من الواقع المعاصر، ماشي، وأظن بعض إخواني شو بقى اللي بتلعبوا في الساحة بهذا الزعم السخيف، الصحابة واللي ضربين الصحابة والمعاصر الأفضل من الصحابي وكذب منافق إلى آخره.
تفضل. وفي السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة.
شوف السياقات، لا تسبوا أحدا من أصحابها، ما أدرك مد أحدهم ولا
نصيفة،
لا تسبوا أصحابي، لا لا لا، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا
نصيفة.
وطبعا العز تحت.
والسياق فيه إشعار بأن المراد بقوله أصحابي أصحاب مخصوصون، وإلا فظاهر الخطاب كان للصحابة.
مسألة في الأصول مهمة. فضل.
وقد قال: لو أن أحدكم أنفق، وهذا كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
خصوص أو هقول محل ورود النص مخصوص، صح، والحكم يبقى القاعدة إيه؟
العبرة بهم يقول لفظ بس السبب
واضح بالضبط.
وعلى كل حال، هذا يقتضي زجر من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب أولى. ومعلوم في الأصول أن العبرة بعموم السياق لا بخصوص السبب، والسياق في مناسبة الخبر، فسبه خالد سيأتي بيانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وعلى أذن أن حديث حسن بطرق.
وعلى إثر ما ذكرت كان الآتي: قال الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الإمام الحافظ المتوفى 219 هجرية: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس.
ده من الأصول قرأناها. كانوا كام يا شيخ محمد؟ كان 11 مصنف أصول السنة، من السنة الحميدي، أصول السنة الحميدي والطبري وإشي تمام، لم يسمع بها جمهور الناس يوم أن عقدناها. والأوغادنا المعاصرين من الفرق اللي موجودة يشنعون ويجلسون أبواب المساجد والطرقات لا تسمعوا لهذا الرجل، هيجاوا شحلوق المعلومات. وضحت الكتب دي منين يا شيخ؟ قلت له اسألوا أهلكم، وانا بقيت ادي له كتاب من عندي هديه. صبر عبد المجيد ما بيتكلم، كتبه هديه وادي لهم. محدش قال لنا هم سالوه انتوا بتعدونني صح؟ كل دي تم قراءته والحمد لله في مسجد بلال في الزقازيق في تلك الايام التي خلق منها الحميدي. ها هو، ولما بدخل اسم العالم بديك فات وفاته حتى لا تظن ان ده معاصر او من جاري الى اخره، يعني بمطلع القرن الايه؟ الثالث الهجري. من سلفه؟
التابعين.
فضل.
وقال ابن بطة عبد الله بن محمد ابن بطة العكبري المتوفى سنة 387 من الهجرة: ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده.
ركز من الكلام، مش من المعاصر ما هو أفضل من الصحابي والعقيلة والبراء والإشي في الوقت على المعاصر اللي موجود. أظن ده مكشوف ومش هسمع حد، لكن مكشوف الولاء والبراء والسمع والطاعة لخلاف هذا. هذه مصنفات العقيل اللي هم ما يعرفوهاش ولا سوء دراستها أبدا إلا من طريقين: حديث رجال علل متون بأصول معتقد، هو ما عندوش خلفية أصلا وما يقدرش يدخلها لأنه اندخلها يكشف حاله وأمره. واضح؟ لأنني أعلم أنهم لا شيوخ لهم، تربوا على أيديهم وزحفوا وتعلموا حقا وصدقا ما معنى حديث الأصول، ما معنى فقه الأصول. تمام؟ تفضل.
وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. ثم الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء بآثارهم، ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر في كتاب صفين والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفنا. قلتم حفظك الله.
ركز بقى، هل ده تزوير ولا معايب بتسترها؟ لا، لأنهم عدول إجماعا صح؟ وكان طبعا وضحت أنا هذا فيما سبق، وطريق على أصول اللي هو كتاب الإبان لابن بطة وأصول سنة الأحمد وغير هؤلاء مش بيزور. لا، انتبه من أول كلمة قالها ابن بطة إلى آخر كلمة قالها ابن بطة، ده مش بداري. لا، من يفهم هذا الكلام؟ سادات الإخوة الفضلاء طلاب العلم. لكن هل يقال لعموم الناس؟ مش هيفهم. كما تعلمت من شيوخ المعاصرين، هناك من يقال على الملأ وهناك من يقال إلا لخواص الطلاب فيفهمون ما يقولون وما يدون. فضل. قلتم
شيخنا حفظكم الله: هذا الكلام الأخير من الإمام رحمه الله مبني على عدم ذكر الشر فيندثر، لأن هذا لا يؤثر، وقد حكم القرآن وقضى بالرضا والجنة لهم والفوز العظيم، فما بعد ذلك لا ينبغي الانشغال به والنظر فيه وتضيع الوقت السمين فيه.
نعم.
وعموم النهي منه رحمه الله لأن الإنسان قد لا يسلم من نفسه الأمارة بالسوء، ولا سيما من لا علم عنده ولا أراه يعني العالم على أصول أهل السنة والجماعة، وذلك من حيث بشريتهم وأنهم متحدون كغيرهم من الشيطان الرجيم، وأنهم كانوا على اجتهاد، وأن الله علم حالهم وقد زكاهم ورضي عنهم جميعا بما سبق ذكره، فماذا بعد؟ وقال رحمه الله: وأمر الصحابة على وجهين، أحدهما فرض علينا علمه والعمل به، والآخر واجب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقير عنه. فأما الواجب علينا علمه والعمل به فهو ما أنزل الله في كتابه من وصفهم، وما ذكره من عظيم أقدارهم وعلو شرفهم ومحل رتبتهم، وما أمرنا به من الاتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم، وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم، وعلم ما يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم وعلمهم، ونشر ذلك عنهم لتنحاش القلوب إلى طاعتهم وتتألف على محبتهم فهذا كله واجب علينا علمه والعمل به، ومن كمال ديننا طلبه. وأما ما يجب علينا تركه وفرض علينا الإمساك عنه وحرام علينا الفحص والتنقير عنه والنظر فيما شجر بينهم، والخلق الذي كان جرى منهم، لأنه أمر مشتبه، ونرجو الشبهة إلى الله، ولا نميل مع بعضهم على بعض، ولا نظلم أحدا منهم، ولا نخرج أحدا منهم من الإيمان، ولا نجعل بعضهم على بعض حجة في سد بعضهم لبعض، ولا نسب أحدا منهم لسده صاحبه، ولا نقتدي بأحد منهم في شيء جرى منه على صاحبه، ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخالص إيمان، لأن على يقين من نص التنزيل وقول الرسول أنهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدا ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعمال البر، ولو لقي الله عز وجل ولا ذنب له ولا خطيئة عليه، لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم وما فيهم دني، ولا شيء من حسناتهم صغير، والحمد لله.
ماذا بعد حبابي؟ ده كلام مين؟ فين تحت؟ العزو الإمام البطة موجود بالنص، تمام؟ ده الدراسة بعلو، ده كتاب مسند طبعا، تمام؟ تفضل.
وبرهان ذلك ما قاله أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 340 من الهجرة: فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استذلال الشيطان إياهم. ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد، وهو لهم غفور، ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة، فلا يتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما كان منهم في حال الغضب والموجدة، فلا يتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال الطحاوي وأحمد بن محمد ابن سلامة بن عبد الملك الأزدي المصري المتوفى سنة 321
من طبعا الأشخاص دي معروفة، أبو نعيم الأصبهاني معروف خلاص درسنا له كتب، والطحاوي مشهورة، تمام؟ اتفضل. وعندك العزو تحت المصدر جزء وصفحة بالنص.
قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
ها ماشي إخواني، فضل.
وقال الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني المتوفى سنة 449 من الهجرة: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
جميل. طبعا العقيدة أصحاب الحديث تم درسته تمام بالنص أيضا. فضل.
وقال ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 738 من الهجرة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم.
أصول إيه؟ عدوها تاني وتالت وعاشر. أصول إيه؟ تفضل.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منهم هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
آه رحم الله ابن تيمية. وضحت الصورة. محرر متحرر رحمه الله. يقول لإخواني دائما اثبت العرش ثبت العرش ثم دع علم. قال ايه منه ما هو دسائس دسائس من طريق الكذابين من الروافد عليهم لعين الله المتتالية والأشياء المدونات اللي موجودة في التواريخ والكتب العصرية إلى آخر هذا الكلام. صفي أحتلازم قال ابن تيمية في الكذب وفي في زيادة وفي شيل وحط تمام والغير اللي باقي في إيه معذور الصيح منه. أنا محاضرة اللي قلتها قديما في مقتل عثمان في فرع أثار سنة الزخازيق حصل صفيت المسألة على طريق أهل الأثر هي والمداخل القذرة اللي تمت ودخلت وسبب الفتنة بين بين معاوية وبين وبين علي وحطتها في نقطة واحدة ما في خلاف نشأ بمعاوية بين علي اللي أنشأ الخلاف الخوارج السفة لما لقى الحب بين علي ومعاوية جاءت الفتنة بعدما تم إسكاتها على المتفق بينهما أن القاتل لابد أن يأخذ حده فأشعلوا النار بينهما مرة أخرى إما مجتهدون مصيبون وإما رحمهم الله. تفضل. ده طبعا في العقيدة الوسطية اللي هي غسلت من الاستقراءات والمذاكرة بين الإخواني المعاصرين. تفضل.
وغير ما ذكرت
غلطة كتابية صلح. تفضل.
وغير ما ذكرت كثير وفي المسألة مصنفات وبما ذكرت كفاية لنعلم عظيم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأنه لا يعدلها شيء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن حبهم طاعة وإيمان وبغضهم وانتقاصهم معصية ونفاق ومروق وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الموجز عن واجبنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم أسأل سؤالا ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ والجواب أولا السب هو الشتم وكل كلام قبيح موجب الإهانة والنقص ومنه القدح في الدين والعدالة والرمي بالكفر والفسق والضلال ومنه الوصف بالبخل والجبن والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لمن وصف به. هذا هو مفهوم السب عند أهل اللغة وعند من كفر من كفر من سبهم ومن لم يكفر من سبهم. استفد هذا فإنه مهم جدا جدا فإنك قد تقرأ أو تسمع من يقول اختلف العلماء في من سب الصحابة رضي الله عنهم وهل يكفر بذلك وذلك لأن سبهم ليس على مرتبة واحدة فمنه سب يطعن في عدالتهم ويكفرهم ويلعنهم ويوجب لهم النار ومنه سب دون ذلك كما سبق ذكره ومنه ما سبق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد ف فلا يمكن أن يتصور أعلى مما يعتقد وقوعه كمعايرته بشيء ما، كقول أحدهم للآخر يا ابن قاطعة البذور، يعني ختان النساء، أو وصفه بقلة معرفة وعلم وهو أهل لذلك إلى آخره. ومنه ما يكون لجميعهم أو لأكثرهم أو لبعضهم أو للواحد والاثنين منهم، ومنه سب لمن تواترت النصوص بفضله وشهدت له بالجنة. ومن هذه التفريعات ما يقبل وما لا يقبل، إلا ما كان على المعني بالسب، على المعني بالسب، أعني ماذا يعني بسبه وماذا يريد، ومن الذي يسب ويشتم، وما تاريخه وما نشأته وما حاله من العلم والجهل وقرائن ذلك. ولنا عموم كلام الله عز وجل في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأكابر من أئمة الإسلام الكبار أصحاب الروايات والأسانيد والمذاهب. وأما التفريعات التي راجت عن غير المشاهير في كل مذهب فتعد من شذوذ الأقوال والأحكام، فلا يعول عليها ولا ينظر فيها، ومن عدها قولا معتبرا من المعاصرين المسوحين للمسائل والأحكام فلا عبرة ولا كرامة، فاحذرهم أن يخدعوك ويفتنوك أو يضلوك. وأعجل فأقول قبل التفصيل، إن الذي يسب الصحابة أو أحدهم قد وضع نفسه في الآتي: أولا تكذيب القرآن كما سبق في ثلاثة مواضع منه، ثانيا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره، ثالثا تكذيب كل المرويات التي أتت عن طريقهم.
دي كلها قرائن انتبه ليه. وطبعا مسألة أنا وضحتها بزيادة في آخر الجزء الأول من كتاب القصاص عند حضراتكم، تمام صح، بتفصيل بدقة أكثر. تفضل.
وجملة القول في كون سب الصحابة ناقضا من نواقض الإيمان، وإليك البيان. أولا إن في سب الصحابة رضي الله عنهم تكذيبا للقرآن وإنكارا لما تضمنته الآيات القرآنية من تزكيتهم والثناء عليهم والرضا عنهم. قال ابن تيمية: إن الله سبحانه رضي عنهم مطلقا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان.
وقال تعالى: فقه عام، تمام، واستنباط بديع وإعمال لمنطوق النص ومفهوم النص.
وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا من الله صفة قديمة، الرضا من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته عز وجل، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء، في معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. قلت: هل تأملت قوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون. وبهذا يتضح لك كلام ابن تيمية في آخر ما ذكرت عنه. وقال ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 من الهجرة في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصرح تعالى برضاه عن أولئك وهم ألف ونحو 400 أو 500، كما في حديث جابر عند البخاري وابن أبي أوفى عند البخاري ومسلم ومعقل بن يسار عند مسلم. ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، وأما من علم موته على الكفر فلا
يمكن. كلام دقيق جدا، معايا؟ فضل.
وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه، فعلم أن كلا من هذه الآية وما قبلها صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك الملحدون الجاحدون حتى للقرآن العزيز، إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه، وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم وأنهم عدول أخيار وأن الله لا يخزيهم وأنه راض عنهم، فمن لم يصدق بذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن، ومن كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل كان كافرا جاحدا ملحدا مارقا.
وهذا المصدر عندك الصواعق له، تمام؟
مساله مساله مطروحه الان في والله يخلف
ذهبه ما علينا ما تعقبش على هذا كلام ناس سخيفة بعدين هم علينا احنا خلينا في أصولنا وكم نخل.
وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد استنبط الحكم بكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم فقال من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في في المسلمين. ثم تلا قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رجل من ولد الزبير يكنى بأبي عروة قال كنا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وعلق القرطبي في تفسيره على قول مالك فقال لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن تنقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين.
في إيه؟ واحد تنقص واحد منهم في تخصيص شو بقى الكم اللي بيسب معاوية ويسب عمرو بن العاص ويتهموا بالماكر والمخادع وإشي ويسب أبو غلاب ويسب إلى آخره تمام؟ ده بس مغنك إنك بتسمع فقط بالعزو بالنص بجزء وصفحة مصادر الدين محمد بالتلقي هو القرآن يا سنة النبي هذا المقول عن سلف الأمة الأخيرة والكل محقوق به.
وكذا قال الآلوسي في تفسيره لهذه الآية آية الفتح فقال قال العلماء هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة لأنهم يكرهونهم بل يكفرونهم والعياذ بالله.
ماشي مع الكلام تفضل.
تنبيه لقد خطأ ابن حزم الظاهري في الفصل بين الملل والنحل ما استنبطه مالك من أن الغيظ وقع فيما بين الصحابة في الحروب وغيرها فلزمه جريان الحكم عليهم والتحقيق أنه ليس كذلك. ومالك بن أنس أعلم بهذا من ابن حزم وأقدم سنا وأكثر معاشرة لأهل المدينة من غيره إلى آخره.
معلوم يا أخواني أن ابن حزم بقول الإمام ها ابن حزم رحمه الله تعالى لا تتعجل في القراءات لابن حزم هكذا قال وصيت شيخي محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى تمام. الطالب لا يتعجل ابدا للقراء ابن حزم معلوم ان هو يعني هجومي بشكل مباشر يتغرى على الأئمة الأربعة وعلى أهل الحديث وتبجح بأمور غريبة جدا في الجرح والتعديل. ولذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شد عليه في الحكم في كثير من المواضع. فلابد أن تكون على علم بدينك عقيدة وأصولا واصطلاحا حديثيا قبل أن تقرأ ابن حزم. وما المحلى منا ببعيد وقواعد الأحكام له موجودة تمام. ولذلك يعني في ألم وقيل ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب حافل طبعا فابن حزم معلوم ان هو متسرع في الكلام بعض الشيء فلابد للطالب ان يكون على دراية وعلى ثقة في الناحية العلمية قبل ان يقرأ لابن حزم لانه الكلام بتاعه الكلام يجلب الامتثال بشكل سريع يعني لا أريد وصف ابن حزم بأنه أنه كلامه فيه لحن لا أعوذ بالله. هو إمام ولا شك إلا أنه قد تنقاد إليه سريعا وتغتر بإيه بكلام ابن حزم. فلذلك تكون هادي، عندك بناء قوي اقرأ لابن حزم، ما عندكش بناء قوي ابعد عن ابن حزم وإلا تنجرف وراء ابن حزم.
ومع ذلك فلعل المعنى عند الإمام مالك الغيظ الذي سببه ما كان عليه الصحابة من علو الإيمان والانقياد والامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما نلوه من رفعة وثناء وتزكية والحكم لهم بالصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة من الله ورسوله، وكذلك علو منزلتهم في الأمة إلى يوم الدين، وهم حملة الدين قرآنا وسنة، وما عرف القرآن والسنة إلا بهم، فمن كان غيظهم لهم لأجل ذلك فلا شك فيما قاله مالك وغيره ممن سبق وما يأتي، كمن سبهم طعنا في دينهم وعدالتهم، وهذا يغير الغيظ من تلك الجهة لأمر طارئ عارض كمنافسة لقربة كانت لهم كان لهم السبق فيها، أو لأجل شحناء عارضة كتلك التي وقعت بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وغير ذلك مما قد يقع من البشر وسريعا ما يزول وينقضي، وبيسره الاستغفار والندم والتوبة. وكأن ابن حزم رحمه الله لم يفرق بين غيظ وآخر، والله أعلم. وبمثل ما قال مالك قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقوله تعالى، واستدل بآية الحشر السابقة.
ده لسه جاي، ده دي بس مورد ايه يعني مدخل حصل تداخل في الكلام. وطبعا العزو أمامك في المصادر المعنية عندنا، كل هذا مدخل لما يأتي.
وعليه فمن سبهم أو اعتقد السوء فيهم أو كفرهم أو لعنهم أو فسقهم فقد كذب الله فيما أخبر من كمالهم وفضلهم في كلامه المحكم. ومن آخر الطاعن فيهم بما سبق طاعن في ثبوت القرآن وحفظه والسنة، والطاعن في النقلة طاعن في المنقول، ومن ثم طاعن في الدين كله أو بعضه حسب ما الحد في دائرة الطعن في الصحابة أو جمهورهم أو بعضهم. ولذا فإن الرافضة أذلهم الله وأخزاهم وفضحهم في العالمين لما كفروا ولعنوا جمهور الصحابة، أتبعوا ذلك بدعوى تحريف القرآن وترديله. وأما السنة فلا تسأل عنها بعد القرآن، فلهم سنة أخرى غير التي يعرفها المسلمون سيأتي بيانها.
واضح؟
احفظوا هذا فإنه مهم جدا، ترجمون به الخونة الذين يدعون بلسان دين الإسلام اعتبار الشيعة مذهبا يتعبد به، فهذا من أفجر الفجور ومأرب مبارك لليهود والنصارى والطاعنين الخارجين عن الدين كما هو الحال. سيأتي فصل الخطاب في حكم الشيعة في ميزان الشريعة عن أكثر من 20 سالف رحمه الله تعالى في خصلة أو خصلتين، ناهيك عن جملة ما يتعبدون به في دينهم الملفق المخترع المدسوس. فإذا احذر كذب الكذابين ودجل الدجالين الزاعمين أن الشيعة أنواع. الآن الشيعة هم الروافض، هم الإثنى عشرية، هم الإمامية، هم الجعفرية، هم الخمينية إلى آخره، بنسبة 95% على مستوى العالم، ونتجاوز عن 5% زيدية اليمن على أخبار معكوسة في حقهم. ثانيا أن سب الصحابة رضي الله عنهم يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى أو العبث في تلك النصوص الكثيرة التي تقرب الثناء الحسن على الصحابة، فكيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى لهم بالحسنى والصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة؟ هل لا تأملت قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه حبل متين ومعية خاصة؟ ولذا فعقيدة الروافض والخوارج ومن تبعهم في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين: الأول نسبة الجهل إلى الله تعالى، الثاني العبث في كلام الله تعالى وإخباره بثنائه على الصحابة رضي الله عنهم. والتحقيق أن الله تعالى إن كان عالما بأنهم سيكفرون كما زعم الروافض أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حقه تعالى محال، وهو القائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإن كان الله تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم بالحسنى فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال للنص السابق وغيره، ولا خلاف بين السالفين والخالفين من المسلمين المؤمنين بالقرآن ذوي العقول السليمة أن نسبة الجهل أو العبث إلى الله تعالى كفر البواح. ثالثا
يعني أحلهما أمر من الموت.
ثالثا من سب الصحابة رضي الله من سب الصحابة رضي الله عنهم ورماهم بالكفر أو الفسق فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه وطعنه ورماه لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة عن نجاسة الروافض والخوارج المتلبسين بما ذكر. ومن المسلمات عند السالفين والخالفين من المسلمين ذوي العقول السليمة أن تنقص وطعن وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وخروج من عن الملة. اقرأ إن شئت في مناقب الصحابة الأخيار على لسان النبي المصطفى المختار رضي الله عنهم الذي لا ينطق عن الهوى بنص كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهل قرأت ما أخرجه البغدادي في كفايته عن أبي زرعة الرازي المتوفى سنة 264 من الهجرة؟
هذه خطأ 300 صح؟
300
صح؟ و 463
لا 463
نعم
وفاته بزرعة وفاته بزرعة يقصد وفاته بزرعة بشر الخطيب يعني
ايوه احسن تعفن ماشي.
الإمام الحافظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلله وآثار سالفيه من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا يبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. سيأتي في مسألة الحكم على الروافض في محل 20 قولا
عن الخطيب البغدادي في الكفاية ده مطبوع. نعم. والمعنى هنا بأبو زرع الرازي الإمام رحمه الله.
وأسمي بما أخرجه اللالكائي عن الحسين بن زيد العلوي المتوفى سنة 270 من الهجرة أن رجلا ذكر بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه.
ما رأيكم؟ مش محتاج تعليق في مأذن الخلات أمام حضر اتفضل.
ومثله أخوه لمحمد بن زيد العلوي المتوفى سنة 287 من الهجرة أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله. فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا. فقال هذا سمى جدي قرنان ومن سمى جدي قرنان استحق عليه القتل فقتلته. معنى قرنان هو الذي يشارك في امرأته كان يقرن به غيره وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له. وكفاني بذلك إشارة
وضحت. فعائشة إجماع أمة عائشة عقدة القوم. طب واللي بعده واللي جابوا الصحابة وإيش القرآن وإيش كله والآخر يقول لك هذا المسكين وابو لا إله إلا الله. والله العظيم جهل اللون عميق. لو درس العقيدة بعلو المسند والأصول ما تغرى أن يقول هذا الكلام. ماشي جميل خلاص. أنا بس مغلط
الكلام ده صريح الآن صريح على اليوتيوب.
جميل يعني الأول يقولوا بيقول لا إله إلا الله. هي دي المعاول عندك تخفى الشيعة وتخفى حماس ويخفى كله. هو ده دين محمد رحم الله ابن حزم لما ضال الحوار بين المشركين في زمانه ويعتج على لسان الشيعة قال قف هم ليسوا بمسلمين. احتج عليه بمسلمين وقطع الحوار وابن حزم خالفته مقولة في الملل والنحل. ده اللي درس عقيدة عشان بنتكلم دايما اقرا وتعلم بعلوم. وكم من المعاصرين الذين انخرطوا معهم وزفقوا لهم لما علموا جزءا من هذا اعتذروا، احنا اسفين واحنا ما نعرفش القوم على ايه، اللي كانوا بيحبوهم لعنهم وسبوهم، رحم بقى اللي مات واللي باقي واللي اشي، يدل على ان في فجوة بين من يتكلم وادعى انه حامل لواء الدفاع عن الدين وبين الجاهل بجهل مستنير واضح وهو لا يعتقد هذا موجود. والان بقى الامر على ايه، مكشوف الفضائيات اللي موجوده، اقول ده بقول لا اله الا الله معي.
وكفاني بذلك اشاره الى الخونه الجهله الذين يهرفون بما يجهلون او يعرفون ويكذبون، واحلاهما امر من الحنظه. انظر غير مامور في اصول الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه وغيره من اصولنا المعتبره باتفاق اهل السنه والجماعه. وانبه على ان من تمام السب لهم يستلزم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاح في دعوته، ولم يحقق البلاغ المبين بامر رب العالمين: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلم ينجح في تربيه الجيل الذي معه فارتدوا بعد وفاته، ولم يثبت على الايمان الا القليل، وهذا لم يصدر الا عن كافر بالله ورسوله تستر باسم الله ورسوله وانطلى حاله على المغفلين الغافلين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأثبتوا له ما هو كائن إن شاء الله تعالى لمن الموحدين، ونسوا أو تناسوا أن الله عز وجل قد حد الحدود بين المؤمن والفاسق والكافر، ونسوا أو تناسوا أن الحق في الشهادتين أن يكون مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه، ويتفرع عن ذلك الانقياد والامتثال والأنقى. أعاذني الله وإياكم من سوء الفهم والحال.
ماذا بعد اللي بيحصل ده فيلم، وهشوف بعدين الفيلم إيه سببه. من أنشأ هؤلاء؟ عبد الله بن سبا. فاللي بيحصل دي أفلام، ولسه شوف اللي جاي عقدته فيه وفيه باللي جاي ده، بس مجرد مدخل. شوف بقى اللي جاي من مصادر الأصلية، لكن العلم له ثمن والساحة مفتوحة. ماذا بعد؟ أقول لا إله إلا الله. أي فين؟ طيب الله يرضى عليك.
وليه؟ تقوى.
صدقا من قلبه، ويتفرع عن ذلك الانقياد الامتثال والتقوى. أعزني الله وإياكم من سوء الفهم والحال. رابعا، إن سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن في دينهم هو طعن في الدين وإبطال للشريعة وهدم لأصله لعدم توافر النقل المأمون له. قال ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد المتوفى سنة 597 من الهجرة، قال ابن عقيل الحنبلي: الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم. فإذا قال قائل إنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها، يعني فاطمة رضي الله عنها لما طلبت ذلك من أبي بكر رضي الله عنه فاحتج عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نورث، إنما تركناه صدقة، وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفى. فإن الاعتقادات الصحيحة ولا سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم، ولا سيما في أهليهم وذريتهم. فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشرع، لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول، وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول، ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة، ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله، فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل، فهذا من أعظم المحن على الشريعة.
تلبيس إبليس، حد مدرك هذا باللي قرأ أو ذاكر بمعنى أدق مدون؟ تفضل.
قلتم حفظكم الله: هذا حوار هادئ من ابن عقيل للعقلاء فقط، وإلا فالمقرر عنده وعند سالفيه وخالفيه أن الرافضة قصدوا الطعن في الدين والنبوة بالطعن في الأصل الذي عنه بلغنا الدين والنبوة. قال الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم. والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق.
من الذهبي؟ ما ده الذهب لبعض المعاصرين زعلني النقل عنه نقول ده سرعا وبلاء كتاب، يعني هي بمشغل بشوية حواديت وحكاوي. أما اسمع كم ده أنا ببزعلان وغضبان، الله سائل الجميع. ده الذهبي اللي ابن حجر لما شرب ماء زمزم سأل ربه أن يكون كالذهبي، مش يقول جيب شوية حواديت. ده من معتقدات الأمة. مدخل، ما زلنا في المدخل، اتفضل خلاص هنكمل دي بقى، هنقفل على دي كده المدخل خلص.
فائدة: اعلم اخي القارئ ان الشيعة اذلهم الله لا يقدرون ولا يحترمون كلمة الصحابة ومن يندرج تحتها سوى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن اهل بيته الحسن والحسين، مع ان عليا له 14 ولدا وثمانية عشرة بنتا، واخرجوا جميع اولادهما الا علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وأخرجوا أولاده إلا محمد الباقر، وأخرجوا أولاده إلا جعفر الصادق، وأخرجوا أولاده إلا موسى الكاظم.
ليه ومين اتأصلوا كده؟ انضحك عليهم بكده. مين اللي أصلوا وضحك عليهم؟ ذاك اليهود يا ابن سبا. فاللي بيحصل دي أفلام، والأيام بيننا تمام؟ فلا نصفق ولا نقول يجوز، بيقول لا محمد رسول الله وربي ابدا ابدا.
والاغرب من ذلك انهم لا يعدون فاطمه من اهل البيت ولا اولادها ام كلثوم وزينب، نص عليه احسان اله ظهير بلديهم الذي قتلوه لما فضح امرهم وافشى سر دينهم الملفق. وقال رحمه الله: الشيعه كلهم يدعون انهم موالون لاهل البيت ومحبون لهم، وهذه الكلمه استخدموها خداعا ومكرا ليخدعوا بها السذج من الناس، وهم يكفرون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل البيت، وهو من أهل البيت، وابنه العباس وابنه عبد الله وعقيل ابن أبي طالب، ويكفرون أمهات المؤمنين وهن من أهل البيت أصلا وحقيقة، وهم جميعا يكفرونهم إلا خديجة، ويطلقون عليهم اللعنة والطعن، ويتهمون عائشة وقد برأها القرآن، فهم أكبر أعداء لأهل البيت. قلتم حفظكم الله: وممن استثنوهم من الصحابة حمزة وأبو عبيدة ابن الجراح وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. انظر بعد ذلك كم كان عدد الصحابة، وكم منهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والحدود والنكاح والطلاق. وإليك أسماء الأئمة الاثنى عشر الذين قام عليهم دين الشيعة، فهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى، ومعصومون ولا يخطئون، إلى آخر ما سيأتي بيانه فيما لم تقرأه ولم تسمعه من قبل.
كده كفاية، ونقف هنا، والمجلس القادم بقية إن شاء الله.
جزاكم الله خير.